الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور هذا المجلس، وبنية الاعتكاف في المسجد، وبنية انتظار صلاة العشاء لتؤدى جماعة، ونبدأ بقراءة الفاتحة بنية حسنة، ونهدي ثوابها لمولانا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد أثنى الله تعالى على المؤمنين المسلمين من أتباع عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام، لأنهم اتبعوا عيسى وصدقوا في اتباعهم له، وآمنوا بأنه عبد الله، بأنه رسول الله، بأنه نبي الله، وصدقوا واعتقدوا واعترفوا بأن الله واحد لا شريك له، وأنه سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين. ثم هؤلاء الذين اتبعوا عيسى على الإسلام أحدثوا هذا الأمر الذي ذكره الله في هذه الآيات مع كونه لم يفرض عليهم. هذا الأمر الذي أحدثوه لا في الإنجيل الصحيح نص لهم عليه، ولا المسيح عليه السلام أمرهم بذلك. ما هو هذا الأمر في قول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها؟ هم أحدثوها من تلقاء أنفسهم. في الإنجيل الأصلي لم يفرض عليهم ذلك، والمسيح عليه السلام ما أمرهم بذلك، إذن هم أحدثوا هذا العمل. والرهبانية هنا في هذا الموضع معناه الانقطاع عن الزواج والتفرغ لعبادة الله عز وجل. يعني ما أرادوا أن ينشغلوا بالزوجة وبتحصيل النفقة لها، ما أرادوا أن يشتغلوا بالزراعة أو بالتجارة، وهم لم يحرموا ذلك، هم لم يحرموا التجارة الحلال، لم يحرموا الصناعة والأعمال التي أحلها الله، لم يحرموا ذلك، ولا حرموا الزواج الصحيح. انتبهوا، هم امتنعوا عن الزواج من غير أن يحرموه، امتنعوا عن هذا الأمر كي لا ينشغلوا به عن التفرغ للعبادة والطاعة. هذا الذي هم أحدثوه مع اعتقادهم بأن الزواج الموافق للشرع، يعني الذي استوفى الأركان والشروط، هذا شيء أحله الله ليس محرما، فلم يحرموه. لكن هم ما أرادوا أن ينشغلوا بالزوجة والأولاد وتحصيل النفقة والتجارة والزراعة وغير ذلك، ما أرادوا هذا الشيء، تركوه، انقطعوا عنه وتفرغوا لعبادة الله. هذا الذي هم أحدثوه، انتبهوا، مع كونهم لم يحرموا الزواج. هؤلاء الله أثنى عليهم في القرآن، ماذا قال؟ قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه. إذن هنا إثبات في الآية بأن هؤلاء تابعين للمسيح عليه الصلاة والسلام، والمسيح نبي الله، المسيح رسول الله، جاء بالإسلام ككل الأنبياء والرسل. إذن الآية أثبتت أنهم اتبعوا المسيح. الله ماذا قال؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. هذا مدح آخر، هذا ثناء آخر في الآية عليهم، رأفة ورحمة، هذا مدح لهم، كان فيهم اللين والرحمة والشفقة على عباد الله، وكانوا يحبون الخير للناس، يدعون الناس إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى توحيد الله، إلى الاعتقاد الجازم بأن الله واحد لا شريك له، وبأن الله منزه عن الزوجة والولد، وبأن الله منزه عن الجسم والحجم والشكل والصورة والمكان والأعضاء. كانوا يعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة. إذن القرآن أثنى عليهم، القرآن مدحهم. ثم انظروا في بقية الآيات، الله يقول في القرآن الكريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هم ابتدعوها ورهبانية، تكلمنا عن معنى الرهبانية هنا، انقطعوا عن الزواج وتفرغوا لعبادة الله وطاعته من غير أن يحرموا الزواج. لاحظوا ورهبانية ابتدعوها، شو يعني؟ هم من تلقاء أنفسهم، لا الإنجيل الأصلي نص لهم على ذلك، ولا المسيح عليه السلام أمرهم بذلك. طيب مع ذلك القرآن ذمهم أو أثنى عليهم؟ شو أثنى عليهم؟ القرآن مدحهم أم حذر منهم ومن فعلهم هذا؟ مدحهم. هذا دليل على وجود البدعة الحسنة، هذا دليل على وجود شو؟ البدعة الحسنة، دليل من القرآن على وجود شيء اسمه السنة الحسنة أو البدعة الحسنة أو بدعة الهدى أو بدعة الخير أو بدعة الخير. إذن هذا دليل من القرآن على ذلك، لأن المجسمة المشبهة ماذا تقول؟ هؤلاء المجسمة يقولون لا يوجد شيء اسمه بدعة حسنة، لو كان على زعمهم كل أنواع البدعة ضلالة. لنا سؤال هنا، هل البدعة الضلالة يثاب عليها الإنسان ويمدح أم يذم؟ البدعة الضلالة شو؟ يذم عليها الإنسان. طيب هون القرآن مدحهم أم أثنى عليهم؟ القرآن مدحهم أم ذمهم؟ مدحهم. لاحظوا ماذا جاء في الآية، ورهبانية ابتدعوها، يعني من تلقاء أنفسهم، ما كتبناها عليهم. الله يقول إنه ما فرضها عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. لأي شيء ابتدعوها؟ لأنهم يريدون الأجر، لأنهم يريدون الثواب. وهون سؤال ثاني، هل يتقرب الإنسان بالبدعة الضلالة إلى الله؟ هل يستطيع أن يزعم الإنسان أنه يتقرب إلى الله وأنه يريد أن يكون من المرضيين عند الله وأن يحصل على الأجر ببدعة الضلالة؟ طيب الآية شو عم بتقول؟ ماذا فيها؟ أنهم ابتدعوها لأي شيء إلا ابتغاء رضوان الله. هون القرآن مفهم، لو كان هذه البدعة ضلالة وهم أرادوا بها الأجر لذمهم القرآن على ذلك ولحذر من هذا، لأنه خلاف الدين، لأنه خلاف الدين، لأن بدعة الضلالة لا يتقرب بها إلى الله. خلينا نكمل الآية، فما رعوها حق رعايتها. مين؟ الذين جاءوا بعدهم، حرفوا غيروا بدلوا. هون اللي يجوا بعدين وحرفوا غيروا بدلوا، القرآن ذمهم. لاحظ، أولئك الأوائل كانوا على الإسلام، لم يحرموا الزواج، بعدين إجا أشخاص ادعوا أنهم أتباع للمسيح، حرموا الزواج، انحرفوا، كفروا، شبه الله بخلقه، خرجوا عن تعاليم الإنجيل الأصلي. القرآن ذمهم أو مدحهم؟ ذمهم. فما رعوها حق رعايتها. وهون انتبه معي، دليل لأهل الحق في هذا الجزء من الآية أيضا على أنه أهملوا هذه البدعة الحسنة وضيعوها. ماذا قال؟ فما رعوها حق رعايتها. انتبه معي، لو كانت ضلالة هل لها حق يراعى؟ هل يصح أن يقال فلان زنى ولم يراعي حق الزنا؟ لا، لا يصح. هل يصح أن يقال فلان سرق ولم يراعي حق السرقة؟ شو؟ لا، لا يصح، لا يقال هذا. هل يقال فلان كذب ولم يراعي حق الكذب؟ لا يقال. انتبه معي هنا في الآية، فما رعوها حق رعايتها لأنها كانت بدعة حسنة. واضح؟ لأنها كانت بدعة حسنة. أما العمل الحسن فله حق، العمل الصالح له حق يراعى، فيقال فلان صلى ولم يراعي حق الصلاة للذي أخل في أركان الصلاة أو في الشروط أو في الواجبات في أركان الصلاة، الذي أخل في الزكاة وكانت قد وجبت عليه، يقال فيه فلان زكى ولم يراعي حق الزكاة. في حق المجاورة، الجار مع جاره إن أساء إليه، يقال فلان جاور فلان ولم يراعي حق الجوار، ولم يراعي حق الجوار، لأنه هذا عمل منيح. بس ما لا يقال فلان سرق ولم يراعي حق السرقة، لا يقال. لا يقال فلان زنى ولم يراعي حق الزنا، هذا لا يقال. طيب لما جاءت الآية فيها ذم للذين حرفوا وغيروا وبدلوا، وجاء في الآية فما رعوها حق رعايتها، دل ذلك على أنها كانت بدعة حسنة موافقة للدين، موافقة للدين. اسمعوا آخر جزء من الآية، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أثبت لهم الأجر على ذلك. لمين؟ للمؤمنين المسلمين المتبعين للمسيح على الإسلام، وكانوا قد أحدثوا هذه البدعة حسنة. لاحظوا الله يقول فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، لو كانت ضلالة كيف يكون له الأجر على ذلك؟ لو كانت منكرة باطلة كيف يكون لهم الأجر على ذلك؟ إذن هذا دليل من القرآن على وجود البدعة الحسنة، دليل من القرآن على وجود السنة الحسنة، وهذا فيه رد على المجسمة المشبهة اللي هن عزعمهم بيقولوا ما في شيء اسمه بدعة حسنة، ما في شيء اسمه بدعة هدى على زعم. لو كان كما يزعمون كيف جاء في القرآن فما رعوها حق رعايتها، وكيف جاء في القرآن فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكيف جاء في القرآن الثناء والمدح لهم وعليهم في أول الآيات بأنهم اتبعوا المسيح، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هذا القرآن، هذا القرآن، ونحن مع القرآن، ونحن مع الحديث، ونحن مع الإجماع. وأما المجسمة الذين ضللوا الأمة، الذين كفروا من يحتفل بالمولد النبوي الشريف بزعمهم لأنه بدعة، سؤاله قال النبي ما احتفل بذلك، كيف بترد عليهم؟ كلمة صغيرة وسهلة ومختصرة، شو هي؟ تقول له والنبي لم يحرم الاحتفال بذلك، سهل كثير، ما هيك؟ تقلب الجواب عليهم، ما هن عزعمهم عم يقولوا انه الرسول ما احتفل بالمولد، قل لهم واين حرم الاحتفال بالمولد؟ ما حرم. اين منع صلى الله عليه وسلم من الاحتفال بالمولد؟ ما منع، ما حرم، ما كفر، ما بدع، ما فسق من يحتفل بالمولد، ولا قال ان الاحتفال بالمولد والصلاة على النبي بعد الاذان اشد من الضرب على الرباب في بيت الزانية كما يقولون، ما قال كما قال امامهم ان الذبيحة التي تذبح في المولد احرم عند الله من الخنزير، هم قالوا ذلك، النبي ما قال هذا، اذا هم افتروا على النبي وافتروا على الأمة، هم ضللوا الأمة. يا أخواننا ويا أحبابنا، الأمة لا تجمع على ضلال، الأمة لا تجمع على كفر. من 675 للهجرة إلى الآن الأمة مجمعة على الاحتفال بالمولد وعلى استحسان الاحتفال بالمولد، بل إن من الحفاظ الكبار والأئمة الأعلام منهم من ألف في قصة المولد، ومنهم من ألف في استحسان عمل المولد، ومنهم من أفتى بجواز الاحتفال بالمولد، ومنهم من حضر في احتفالات المولد، وهذه الكتب موجودة بالعشرات، مش واحد واثنين، بالعشرات الكتب التي تشهد لذلك، والعلماء والحفاظ والأئمة الذين ألفوا في ذلك أو استحسنوا أو أجازوا بالعشرات. نذكر منهم على سبيل المثال الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، هذا من كبار الحفاظ، ألف كتاب التنوير في مولد البشير النذير. هذا حافظ من حفاظ الإسلام، من العلماء، من المشاهير، ألف كتابا في المولد. شو بيقولوا عنه؟ ضال مضل. شو بيقولوا عنه؟ فاسق مبتدع كافر. إذا كان هيك عزعم، كيف ينقلون عنه الحديث؟ كيف يأخذون بما كان هو الواسطة في روايته؟ غير هذا الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، غير هذا، مين كمان من أولئك؟ الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، المشهور بابن حجر، ابن حجر العسقلاني، يلي بعض المؤلفين بيقول عنه هو أمير المؤمنين في الحديث، بيقولوا عنه أمير المؤمنين في الحديث. مين كمان؟ الحافظ السخاوي. ومين كمان؟ الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ومين؟ الحافظ السيوطي، وألف رسالة بهالموضوع سميها حسن المقصد في عمل المولد. الحافظ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، الفقيه الشافعي المشهور. طيب، ومين كمان غير هول اللي ذكرناهم؟ شيخ الحفاظ، شيخ الحفاظ العراقي، ألف كتابا سماه المورد الهني في مولد النبي. هول شو هول؟ كل هول على زعم المجسمة ما بيفهموا الإسلام، كل هول على زعم المشبهة مخالفين للقرآن والحديث والإجماع، كل هول أهل فسق وبدعة وضلالة على زعم المجسمة. والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، وكذلك مفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي، ومفتي بيروت الأسبق الشيخ مصطفى نجا، ألف كتابا سماه المواهب اللدنية في مولد خير البرية. ومنهم شيخ الإسلام الحافظ الإمام عبد الله الهرري الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، ألف كتابا سماه الروائح الزكية في مولد خير البرية. وفي عشرات من العلماء ممن ألفوا في المولد، منهم الحافظ المناوي ومنهم البرزنجي، كثير من العلماء ألفوا في المولد، ألفوا في المولد، في قصة المولد، في حكم الاحتفال بالمولد. ليش عند المجسمة المشبهة يقولون إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم عند الله من الخنزير؟ ليش؟ كيف بيتجرأوا يحكوا هالحكي؟ كيف بيتجرأوا يقولوا هالكلام؟ كيف بيعتبروا أنه كل من يحتفل بالمولد ضال مضل مبتدع فاسق، ومنهم من كفره؟ بيقول لك الرسول لم يحتفل، لو كان في خير كان الرسول عمله. قل له هذه منا حجة، لأن الرسول كان يترك بعض الأمور من باب الخوف من أن يفرض على الأمة. الرسول كان يحب التخفيف عن أمته، وعشرات الأمور الرسول ما فعلها لكن ما حرمها، بل مئات الأمور والمسائل الرسول ما فعلها لكن ما حرمها، ولا قال لا تفعلوا أنتم، ما قال. فهم بتطلب الجواب عليهم، بتقولهم أنتم عم بتقولوا الرسول لم يحتفل، لكن هل الرسول حرم الاحتفال بذلك؟ لا. هل منع من الاحتفال بذلك؟ لا. فتعطيهم أمثلة، قل لهم هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنشئوا مطابع للمصاحف؟ هل قال ذلك؟ هل فعل ذلك؟ شو؟ ما فعل؟ طيب اليوم هن عاملين مطابع للمصاحف أم لا؟ عشرات المطابع. طيب هذا ما فعله الرسول ولا قال افعلوه. هل يستطيع المنصف المعتدل العاقل الذي يخاف الله ويتقيد بالشرع، هل يستطيع أن يحرم بالإطلاق طباعة المصاحف؟ شو؟ هل يستطيع؟ لا. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا في مسجدي ما وضعوه اليوم من خزائن للمصاحف وتريات ومكيفات وشمسيات متحركة بيتحكموا فيها، ساعة بيفتحوها وساعة بيسكروها؟ هل قال الرسول أنشئوا لمسجدي ما يسمى بالإذاعة الثابتة لنقل أذان المغرب في الفضائيات؟ طيب هذا موجود. هل قالوا نحطوا شيء آلة تنقل الصوت للخارج؟ والميكروفونات اليوم يلي بالمسجد النبوي كثيرة. هل قال الرسول انقلوا إذا حدث بعد تلفزيون انقلوا أذان العشاء من مكة المكرمة على التلفزيونات والفضائيات؟ طيب هذا كله عم يعملوه هن. هل الرسول راعى الحج بالطيارة؟ هل راعى العمرة بالسيارة؟ هل راعى الحج بالقطار؟ طيب من الرياض إلى جدة يأتون بالطائرات لأجل الحج، من الرياض يأتون بالطائرات والسيارات لأجل العمرة، هل فعل ذلك الرسول أو قال افعلوه؟ من السؤال بالأول الرسول ما احتفل. طيب كونه لم يحتفل صار الاحتفال حراما، صار محرم بزعم. طيب وهذه الأعمال الرسول ما فعلها ولا قال افعلوها؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة يوم نسخوا المصحف الشريف بأن ينقط المصحف، هل أمرهم الرسول بذلك؟ لا. هل أمرهم بالتعشير؟ لا. هل أمرهم بالتعشير؟ لا. هل أمرهم بوضع العلامات الفاصلة بين جزء وجزء، بين حزب وحزب في القرآن؟ هل وأمرهم بوضع إشارة سجود التلاوة عند آية التلاوة؟ لا. هل أمرهم بوضع الألوان المختلفة عند الآيات لمعرفة كم تمد الحركة هنا، كم تمد الكلمة هنا أو الحرف؟ لا. هل أمرهم بأن يضعوا الشداد للمصحف؟ كل هذه الأشياء الرسول ما أمرهم بها ولا هو فعلها. فلما بيجوا الوهابية يحكوا معكم ويقولوا لكم المولد حرام لأن الرسول ما احتفل به، قلول على زعمكم قبل أن تكلمون في أمر المولد ذهبوا ودوروا في كل الأرض بزعمكم، هذا من باب التهكم ليس من باب الأمر بذلك، وارفعوا كل ما في المصاحف من تعشير وتحذيب وعلامات وإشارات وفواصل وتشكيل، فيكم تشيلوا كل هالأشياء من المصاحف في كل الأرض قبل ما تجوا تحكوا معنا بعمل المولد. هذا لم يكن أيام الرسول وهذا لم يكن أيام الرسول. لماذا هذا تفعلونه وبكثرة والمولد تحاربونه وتحرمونه؟ شو؟ شو؟ عنده جواب؟ بيقول لك لكن موضوع البدعة ومسألة البدعة متعلقة بالأمور الدينية. قل لهم ليش؟ الاهتمام بأمر القرآن من الأمور الدنيوية؟ المحافظة على المصحف من الأمور الدنيوية أو الأخروية؟ لماذا يزعمون أن المولد حرام لأن الرسول لم يحتفل؟ ومسألة تشكيل المصحف وتلوين الكلمات والحركات ووضع الفواصل والتعشير وعلامة الحزب والجذر وآية السجدة، كل هذا ما كان أيام الرسول، ولا الرسول فعله ولا قال فعلوه وهن عم يفعلوه. كيف هيدا بتعملوه والمولد بتحرموه مع أنه هذا لم يكن وهذا لم يكن أيام الرسول؟ لا جواب له. من أول من نقض المصحف؟ روى ابن أبي داود السجستاني في كتاب المصاحف أن أول من نقض المصحف يحيى ابن يعمر، ويقال يعمر. من أول من وضع الشدات للمصحف؟ الحسن البصري. الرسول ما أمر بوضع الشدات، لما قرأ على الصحابة وتلا عليهم كتبوه نسخوه، ولم يأمرهم بوضع الشدات ولا الفواصل ولا العلامات ولا التعشير. شو يعني التعشير؟ وضع علامة العشر عند كل عشر آيات، ما بيقولوا عشر من القرآن يعني عشر آيات. طيب هذا كله ما كان أيام الرسول، فلماذا هذا تفعلون وتشجعون وتعملون عليه بكثرة مع أن الرسول ما أمر به ولا فعله ولا كان أيامه، والمولد تحرمون مع أنه نفس المبدأ بزعمكم؟ لكن شو الموضوع عندهم؟ التحكم. شو يعني التحكم؟ الدعوة بلا دليل. تسمعوا بهذا اللي بيقولوا عنه خالف تعرف، وهذا اللي بيقولوا عنه ذاك براسه معنا بنتيس، هول هيك عناد علماء الأمة. علماء الأمة من أواخر القرن السابع الهجري، شو قلنا بالأول؟ 675 للهجرة وإلى اليوم، علماء وسلاطين وملوك وخلفاء، حفاظ ومحدثين، فقهاء وأولياء، واستغنى أسماء عدد منهم وأسماء كتبهم في المولد. كل هول أهل ضلالة بزعمكم، وأنتم من يفهموا التوحيد والحلال والحرام بزعمكم. لا، ما تمشي الحال. ليش؟ احفظوا القاعدة اللي هقولها هلا. قال ابن دقيق العيد والقاضي عياض المالكي وابن حجر الهيتمي المكي الشافعي والحافظ النووي والحافظ السيوطي والسبكي، من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فمقطوع بكفره. كم فقيه وعالم ومحدث ذكرنا هلا، وفي أكثر منهم، هذه قاعدة متفق عليها عند العلماء. من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره. الأمة لا تجمع على ضلالة، عند المجسمة الأمة مجمعة على ضلالة. إذا كانت الأمة مجمعة على ضلالة، كيف أخذتم بما أخذتم به من الحديث أو الفقه بزعمكم وقد جاء من طريق أولئك؟ وقد جاء من طريق أولئك، يعني عجيب وغريب أن يكفر البخاري ثم يقول رواه البخاري. فيكم تفسروا لي كيف هذه؟ يعني إذا كان بيعتبروا أن الإمام الشافعي كافر، بيرجعوا بيقولوا عند الشافعي كذا، وأحمد بن حنبل بنظرهم كافر لأنه التوسل فعله أحمد والتبرك فعله أحمد والتأويل فعله أحمد، قال به والتأويل التفصيلي مش بس الإجمالي، قال به أحمد، وعندهم هذا كفر لأنه هن بيقولوا التأويل تعطيل، وبيسموا على زعمهم أهل السنة المعطلة لأنهم بيقولوا الآيات المتشابهات. طيب إذا كان عم بتكفروا أحمد بن حنبل بزعمكم، كيف بعد ذلك تنتسبون إليه؟ كيف بتقولوا ابن حجر كافر وقاموا بإحراق شرح كتاب فتح الباري وبإحراق صحيح البخاري؟ قال لأنه في تأويل في سورة القصص في كتاب التفسير، وفي مسألة التبرك، وفي مسألة التوسل، قاموا بإحراقه. بعد ذلك كيف يتجرؤ على أن يقول رواه البخاري أو رواه أحمد، أو يدعوا بأنهم حنابلة وينتسبوا إلى أحمد؟ كيف هذا؟ هذا تناقض، هذا تناقض. لذلك يا إخواننا الأمة لا تجمع على ضلالة، الأمة محفوظة من أن تجمع على ضلالة. لذلك قال ابن دقيق العيد والقاضي عياض والنووي وابن حجر الهيثمي والسبكي والسيوطي: من قال قولا يتوصل به لتضليل أمة محمد فهو مقطوع بكفره، فهو مقطوع بكفره. هون السؤال التالي: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من 675 للهجرة إلى اليوم، هل من دخل في هذا التاريخ من علماء الأمة والمحدثين والأولياء والفقهاء هل يجمعون على ضلالة؟ هل عوام الأمة المسلمين كلهم كفار بزعم أولئك المجسمة؟ إذا كان هكذا بزعمهم فليقولوا لنا عن من أخذوا الدين. إذا كان كل الشعب كافر على زعم المجسمة، قولوا لنا عن مين أخذوا القرآن وعن مين أخذوا الحديث. إذا كانت السيدة عائشة بنظرهم كافرة، كيف بيقولوا عن عائشة روى البخاري عن عائشة عن النبي: عائشة تبركت بقميص الرسول وهي تموت، كما روى ذلك الحافظ الزبيدي في الإلحاف من طريق شعبة، كانت رضي الله عنها وهي تحتضر عن بتموت أخرجت قطعة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو بها. هذه مين؟ أم المؤمنين السيدة الطاهرة الجليلة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، عائشة المبرأة في القرآن، 14 آية في القرآن ببراءة عائشة، 14 آية في سورة النور والأحزاب ببراءة عائشة، عائشة التي نزل فيها وفي صفوان: أولئك مبرؤون مما يقولون. عائشة هي عم بتموت ما اعتبرت نفسها مستغنية عن التبرك بآثار رسول الله، لا، مع أنه هي زوجته بل وحبيبته. مات الرسول ورأسه الشريف على صدرها، وفي مرضه استأذن من زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، وعندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، يعني من أحب الناس. قيل له: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهو الذي قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة التي لمسته ولمسها زوجته، كان في لحافها ينزل عليه الوحي، كان يغتسل هو وهي من وعاء واحد، كان إذا شربت من وعاء وهي في الحيض يأخذ منها الكوب الوعاء ويضع صلى الله عليه وسلم فمه الشريف في موضع فمها في الكوب أو الوعاء ويشرب على إثرها. كم تبركت منه؟ كم تبركت منه؟ وما اعتبرت، انتبهوا هون المسألة، وما اعتبرت أنها مستغنية عن التبرك بآثاره بعد موته. لا، بقيت مخبية هالقطعة من قميص الرسول محتفظة فيها لوين؟ للقبر. وهي الولية، الولية الصديقة المبشرة بالجنة، الولية الصديقة. شو يعني الصديقة؟ هذه مرتبة عالية جدا في الولاية، مرتبة عالية جدا في الولاية. صديقة عائشة لم تعتبر نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهي تحتضر عم بتموت. قالت إذا أنا مت ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. هذا رواه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الإتحاف عن شعبة عن عائشة. هن عندهم التبرك كفر وشرك، فإذا كانت عائشة عندهم كافرة، كيف الرسول بشرها بالجنة؟ الرسول بشرها بالجنة. كيف القرآن مدحها وأثنى عليها؟ وكيف في القرآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ عائشة أم المؤمنين، يعني هي مؤمنة. لو كافرة ما بتكون أم المؤمنين، ولو كانت كافرة القرآن ما بيسميها أم المؤمنين، يعني بفعلها للتبرك ما بيكون كفرت، لأن القرآن سماها أم المؤمنين. يعني التبرك منه كفر؟ لو كان التبرك كفر فبيكون كفرت بزعمهم، ولما تكون كافرة كيف القرآن بيسميها أم المؤمنين؟ وأزواجه أمهاتهم، زوجات النبي أمهات المؤمنين. طيب هن بيعتبروها بفعلها هيدا انه هي والعياذ بالله كافرة. كيف يكفرون الأمة؟ كيف يتجرؤون على تضليل الأمة؟ تعرفوا ماذا قالوا عن الملك المظفر، ملك إربل اللي كان معروف بالجود والكرم والصلاح وبأعمال البر والخير والطاعة، بس لأنه هو أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تعرفوا شو قالوا عنه لما ذكر السيوطي وابن كثير وفلان وفلان بترجمته أنه كان بيوم المولد يذبح الآلاف من الخرفان الخواريف، والآلاف من الدجاج، والآلاف من أوعية الحلوى، ويتصدق على الناس بالثياب بالذهب بالمال ويطعم الناس. تعرف شو قالوا عنه والعياذ بالله؟ قالوا مثله في هذا مثل من زنت ثم تصدقت بهذا المال الذي جمعته بالزنا على الناس. شوفوا ما لا تشبيه. ليش؟ لأنه أحدث الاحتفال بالمولد. وبتعرفوا مين كان هذا الملك؟ كان صهره للسلطان صلاح الدين الأيوبي، زوج أخته رابعة. هذا الملك المظفر كان مع صلاح الدين يوم دخل بيت المقدس. مش هو اللي حرر بيت المقدس صلاح الدين؟ هذا الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، ملك إربل، زوج أخته للسلطان صلاح الدين. ولما عمل الاحتفال بالمولد ما جاب الراقصات والمغنيات والزانيات والعواهر، لا، مين جاب؟ فقهاء الأمة، العلماء، الحفاظ، المحدثين، الصوفية، الصادقين، الأولياء، بحضورهم وبحضور رجالات الدولة الكبار عمل احتفالا هائلا ضخما كبيرا في المولد النبوي الشريف. شكرا لله، شكرا لله على أن أرسل نبيه إلينا. هذا معناه الاحتفال. الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر. يا حبيبنا أنت لما تشرب شربة مي، تأكل لقمة خبز، ألست تشكر الله على ذلك؟ شو؟ فكيف لا نشكره سبحانه على نعمة إرساله محمدا إلينا؟ الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله على أن أرسل نبيه إلينا. هذا معنى الاحتفال بالمولد، هذا معنى الاحتفال بالمولد. وعلماء اللي حضروا عند ملك إربل الملك المظفر استحسنوا ذلك وأثنوا عليه وألفوا له الكتب في قصة المولد. لا قالوا له هذا حرام، ولا قالوا له فسق، ولا قالوا له بدعة. مع ذلك المجسم في بعض كتبهم، وهذا عندي موجود، قالوا هذا كمن زنت ثم تصدقت بهذا المال على الناس. فشو بيقولوا؟ ليتها لم تزني ولم تتصدق، انه هو صار مثل الزانية اللي بتروح تجمع مال بالزنا لتصدق على الناس. تعرفوا ليش قالوا هيك؟ لانهم يعتبرون الاحتفال بالمولد اشد من الزنا، لانهم بيعتبروا الاحتفال بالمولد على زعمهم كما قال بعض طغاطهم، قال إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم من الخنزير. مش قال مثل الخنزير، قال أحرم من الخنزير. وروحوا رجعوا لكتاب أحد علماء بيروت قبل 100 سنة اسمه الشيخ أحمد مصباح شبقلو، هذه عائلة بيروتية قديمة معروفة، كان فيها عالم قبل 100 سنة هون ببيروت، ألف كتاب. عندنا صورة عن هذا الكتاب بأول هذا الكتاب بصحيفة 3 اسمه الكافي في الرد على الوهابي، الشيخ أحمد مصباح شبقلو عالم بيروتي. شو بيقول بأول هذا الكتاب؟ يقول: وكان محمد بن عبد الوهاب يتأذى من الصلاة على النبي وينهى عنها ويقول: إن الضرب على الرباب في بيت الزانية أهون من الصلاة على محمد، لأنه بيعتبروا الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة منكرة. حتى قال قائلهم في دمشق، قال: هذا حرام، لما سمع المؤذن يصلي على النبي بصوت الأذان يعني جهرا، قال: هذا حرام، هذا كالذي ينكح أمه. هذا أيام ناصر الدين الألباني، الألباني لما كان مقيما في دمشق بعض جماعته هو اللي قال هالكلام، وصار يومها في صحن المسجد في القيمرية، في القيمرية صار في صحن المسجد شجار بين أهل المسجد أهل السنة والوهابية جماعة الألباني الذين قالوا: هذا حرام، هذا كالذي ينكح أمه، لأنه صلى على النبي بعد الأذان جهرا. فهؤلاء إذا قالوا لكم الرسول لم يحتفل بالمولد ولم يقل احتفلوا بالمولد، قولوا لهم: وما قال لا تحتفلوا بالمولد؟ شوف قدي صنع نشرح، شوف هذه العبارة قدي سهلة. وما قال لا تحتفلوا بالمولد؟ وين قال الرسول على زعمكم لا تحتفلوا بالمولد؟ ما قال. أين على زعمكم؟ يقول لك: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شو قال العلماء بهذا هون؟ البدعة مخالفة للدين، لأنه أكثر البدع مخالفة للدين. هذه البدع اللي هي مخالفة للدين قال عنها الرسول هي في النار، يعني باطلة مردودة. وإلا كيف روى البخاري عن عمر يوم جمع الناس على صلاة التراويح جماعة، كيف تجرى عمر يقول نعمة البدعة هذه؟ إذا كان على زعم كل أنواع البدع في النار، يعني عمر جاهل مغفل عم يمدح البدعة اللي هي في النار ويقول عنها نعمة البدعة هذه. هذا في صحيح البخاري. وهناك لفظ آخر عن عمر نعم البدعة من غير التاء، نعم البدعة، هذا كلام عمر في البخاري. وعشرات الأمور اللي أحدثها الصحابة والعلماء والأولياء مما يوافق الدين، مما يوافق الدين، واستحسنت الأمة ذلك، استحسنت الأمة هذا الفعل. مثل شو؟ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الطريقة الرفاعية، الطريقة القاتلية، الطرق الصحيحة الموافقة للشريعة، المحراب المشوف في المسجد. هذا المحراب المشوف لم يكن أيام الرسول. أنا بدي أسألكم، من منكم راي على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يعرف المسجد النبوي؟ كم محراب في اليوم بالمسجد النبوي؟ 3. شو عم تقولوا رايحين؟ والثاني اللي حد اليمين على اليمين عند الروضة بتاع سليمان القانوني العثماني، يعني 3. طيب اسمع معي، اهم الرسول، مسجد الرسول لم يكن فيه ولا محراب، اليوم فيه 3 وقاعدين هن ساكتين. شو شو يعني عم يحموا البدعة هن عزعمهم هلا بنظرهم حماة البدعة، يعني هم بنظرهم الآن. أيام الرسول لم يكن محراب مشوف لمسجده الشريف، اليوم في 3 محاريب في المسجد النبوي. محراب أحدث في الموضع الذي كان يتهجد فيه الرسول، هذا بعدين، مش أيام الرسول بعدين صار. والمحراب الذي أحدثه سليمان القانوني العثماني، والمحراب الذي في جدار المسجد الجديد، مطرح ما بيوقف الإمام تاعهم، تشوفوه عند الميكروفونات الكثيرة، مع أنه هذه ما كانت أيام الرسول. طيب هذه كلها ما كانت أيام الرسول. سؤال بعدين انتبه معي، إذا كانت هذه ضلالة مخالفة للدين وضد الدين، كيف ساكتين عنها؟ 3 محاريب مش واحد. أول من أحدث المحراب المجوف في قبلة المسجد هو الخليفة الراشد أمير المؤمنين الفقيه المجتهد الولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه في سنة 90 للهجرة. هذا المحراب المجوف له فوائد. طيب الرسول ما عمل لمسجده محرابا ولا قال اتخذوا المحراب، وين الدليل عندهم على تحريم المحراب؟ يعتبروه بدعة ضلالة. قال الشيخ رضي الله عنه: وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ وهل بعد الإجماع إلا الضلال؟ هؤلاء على الضلالة، والأمة مجمعة على الحق، أمة محمد لا تجمع على كفر، لا تجمع على ضلالة، هم الذين على الضلالة، وأمة محمد على الخير، أمة محمد على الهدى، أمة محمد على الحق. هذا المحراب المجوف له فوائد كثيرة، منها إذا كان المسجد قديما وتعاقب عليه علماء كثر، علماء المسلمين، وشافوا محرابه وأقروه، بصير الواحد بفوت بيصلي بدون ما يجتهد إلى اتجاه المحراب. ومن فوائده شو؟ أن المسجد إذا ضاق على الناس من الازدحام الإمام يدخل فيه فيكسب الناس صفا من أوله إلى آخره وراءه. إذا فات الإمام بالمحراب ما أخذوا صف طويل محله إن الناس، يعني له فوائد، له فوائد. هذه القبة للمسجد، المئذنة للمسجد، ما كانت أيام الرسول ولا فعلها الرسول ولا قال افعلوا. فيكم تقولوا لي اليوم كم مئذنة للمسجد الحرام في مكة المكرمة؟ كانوا 2، كانوا 2. كم مئذنة اليوم للمسجد الحرام في مكة المكرمة؟ طيب وكل كل مئذنة يعني شيء عجيب، كما يقول بعض الناس بناء عملاق، طيب هذا ما كان أيام الرسول، ولا قال الرسول افعلوا أو اتخذوا، ما قال ولا فعل ولا أمر. طيب هن اليوم الآن أحدثوا مئذنة جديدة ضخمة كبيرة من ناحية الصفا والمروة من الخارج، صار 11 مئذنة للمسجد، ما كان فيه ولا مئذنة أيام الرسول، وهم يقولون هذا ضلال. شيء عجيب. المسجد النبوي كم مئذنة له اليوم؟ ما كان له ولا مئذنة أيام الرسول. كم قبة له؟ القبة الخضراء الشريفة حفظها الله، لأنهم عم بخططوا ليهدموها، وفرجيتكم في دروس ماضية هنا في المسجد كتاب لهم يسمونه مغني المريد في المجلد الرابع، يقولون الحجرة تحرق، بيرجع بيقول بل تهدم، بيقول وإذا كان هذا في الحجرة فكيف بالقبة. وقد حاولوا فيما مضى أن يهدموا القبة الخضراء، وقال أحد دعاة ضلالتهم وهو أبو بكر الجزائري، قال لقد استطعنا أن نزيل كل أوثان الجزيرة العربية ولم يبقى عندنا إلا وثن القبة الخضراء. قال لم يبقى عندهم إلا وثن القبة الخضراء. هذه القبة الخضراء ما كانت أيام الرسول، ولا القبة اللي حدها الفضية، ولا القباب الصغيرة الأخرى الكثيرة. طيب موجودة اليوم، وهذه ما كانت أيام الرسول. مئات الأشياء هم الآن يعملونها ويفعلون ويقولون، والرسول لا فعلها ولا قال ولا عمل. إذن ليش التركيز على المولد؟ لأنهم بيعرفوا كم يحرك هذا اليوم العظيم وهذه المناسبة المباركة قلوب المسلمين للتمسك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وللعمل بنهجه الشريف المبارك. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في الدروس المقبلة نكمل في هذا الموضوع، في موضوع البدعة الحسنة والرد على المجسم المشبه.